يا أهلاً ومرحباً بالجميع. اليوم هو الخامس من فبراير 2026، وبكرة هو يوم كبير كبير جداً لكل محبي الأنمي والألعاب. اللعبة المنتظرة My Hero Academia All's Justice بتنزل عالمياً، والوصف اللي ملازمها في كل مكان هو أنها الإصدار الأخير والنهائي للسلسلة على الأجهزة المنزلية. المصادر اللي بين إيدينا اليوم ما تتكلم عنها كلعبة قتال عادية أبداً، بالعكس تستخدم عبارات قوية جداً مثل الوداع الكبير أو حتى المتحف الرقمي للسلسلة، خصوصاً أنه المانجا والأنمي يعني خلص وصلوا لنهايتهم. فمهمتنا اليوم هي أنه نغوص في مراجعة مفصلة من موقع تكن جيم ونشوف هل اللعبة هذه فعلاً ترقى لمستوى التوقعات؟
بالضبط، التوقعات صايرة هائلة، وهذا طبعاً يضع ضغط كبير على المطورين في بانداي نامكو. المعجبين انتظروا سنين طويلة لعبة تقدر تجسد ملحمية وفوضى حرب النهاية بكل تفاصيلها. فالسؤال الحقيقي اللي تطرحه المراجعة هو مش بس هل اللعبة جيدة؟ لا، السؤال الأهم هو هل نجحوا في تحقيق التوازن شبه المستحيل بين تقديم قصة وفية ومؤثرة وفي نفس الوقت بناء نظام لعب تنافسي وعميق يعني يقدر ينافس عمالقة الألعاب القتال؟
خوش، خلينا نبدأ بالعمود الفقري لأي لعبة مقتبسة اللي هو طول القصة. المراجعة تؤكد أن اللعبة تغطي حرب النهاية بالكامل، من لحظة الهجوم على جبهة التحرير الخارقة وحتى المواجهة الأخيرة. وهذا بحد ذاته خبر كبير، لأن الألعاب اللي قبلها كانت دايماً توقف بنص الطريق.
صحيح، لكن المثير للاهتمام فعلاً واللي المراجعة ركزت عليه بقوة هو أن اللعبة ما تكتفي بإعادة سرد الأحداث، لا،
أجل؟
هي توسع هذه الأحداث، يعني فيه مشاهد كانت بالمانجا مجرد كم صفحة، هنا تحولت لمشاهد سينمائية مذهلة تمتد لعشر دقائق، وطبعاً مع أداء صوتي كامل من الطاقم الياباني الأصلي.
واو.
المراجعة وصفت مشهد معركة ديكو ضد شيغاراكي فوق قلعة يو اي طائرة بأنه يعني ممكن يتفوق حتى على اللي شفناه بالأنمي نفسه من ناحية التفاصيل والإخراج.
هذا يوصلنا للنقطة اللي أنا شخصياً وقفت عندها في المراجعة، سيناريوهات ماذا لو أو الوات إف.
هذه نقطة محورية.
بالضبط، أسئلة دايماً المعجبين يطرحونها، ماذا لو ديكو اليقظة ما رجع لأكاديمية يو اي؟ ماذا لو استمر بطريقة وحيداً؟ أو ماذا لو البطلة ميركو فشلت في مهمتها؟
هذه مش مجرد معارك جانبية إضافية، يعني مهمة وتخلص.
كيف؟
المراجعة توضح إنها مسارات قصصية متكاملة، لها حواراتها الخاصة، مشاهدها، وحتى نهاياتها الفريدة.
يعني قصة كاملة؟
قصة كاملة، والأهم من هذا كله إنها كتبت تحت إشراف المباشر من المؤلف الأصلي نفسه، كوهي هوريكوشي.
لحظة، المؤلف الأصلي بنفسه أشرف عليها؟
بنفسه.
هذا يغير كل شيء، يعني هذه القصص ما تعتبر مجرد إضافة من المطورين، هذه شبه رسمية أو كانون.
تماماً، هي استكشاف معتمد من المؤلف لجداول زمنية بديلة.
هذا يعطي قيمة هائلة للعبة، حتى للي يعرف القصة الأصلية صم، هذه طريقة عبقرية لتقديم محتوى جديد تماماً لقصة خلص انتهت.
بالضبط، هي إجابة رسمية على سنين من نظريات وتكهنات المعجبين. المراجعة وصفتها بأنها خدمة معجبين من الطراز الرفيع، بس في نفس الوقت هي سرد قصصي ذكي يضيف طبقات جديدة للشخصيات.
وطبعاً ما نقدر نعيش هذه اللحظات بدون الشخصيات نفسها. المراجعة تذكر إنه القائمة عند الإطلاق فيها 50 شخصية.
رقم ضخم جداً.
ضخم جداً، والأهم من هذا أنه ما في شخصيات محجوزة كإضافات مدفوعة بعدين.
نعم، وهذا بحد ذاته رسالة ثقة من المطورين، يعني يقدمون حزمة كاملة من أول يوم، ومن بين هذه الشخصيات فيه إضافات جديدة تلفت النظر بشكل كبير.
أنا مهتم بشكل خاص بديكو المظلم أو طور اليقظة. المراجعة تقول أنه أسلوب لعبه في مخاطرة عالية جداً.
صحيح، حركاته قوية بس تستهلك من طاقته،
يعني ناسب اللاعبين المحترفين اللي يحبون المجازفة، وهذا يعكس حالته النفسية اليائسة في هذاك الجزء من القصة.
تماماً، وعلى النقيض تماماً عندنا شخصية ستار أند سترايب، هي ما تعتمد على القوة الجسدية قد ما تعتمد على الحرب النفسية.
كيف يعني؟
قدرتها الخاصة، النظام الجديد، تسمح لها تغير قواعد اللعبة حرفياً بنص المباراة.
تغير القواعد؟
إيه، المراجعة عطت أمثلة مدهشة، ممكن تفرض قاعدة تقول إذا الخصم استخدم هجوم بعيد المدى يرتد عليه،
أو ما يقدر الخصم يقفز أعلى من متر واحد.
مستحيل، هذا يجبر الخصم يغير استراتيجيته كلها بلحظات. تصميم شخصية جريء جدا.
والمراجعة ذكرت بعد All for One في شبابه.
هذا كابوس ثاني،
كابوس من نوع آخر. نعم، قدراته تسمح له يسرق واحدة من قدرات الخصم بشكل مؤقت.
يسرقها؟
تخيلي إنك تلعب بشخصية باكوغو وتعتمد على انفجاراتك، وفجأة تلاقي نفسك مضطر تقاتل بإيدينك بس. يغير ديناميكية المواجهة بالكامل.
مع كل هذه الشخصيات المتنوعة، كيف يتم بناء الفرق؟ الألعاب السابقة كانت تشجعك تختار أقوى شخصيتين وخلاص. المراجعة تثمر نظام جديد اسمه نظام الألفة. هل هو مجرد إضافة شكلية؟
سؤال مهم جداً، لأنه كثير ألعاب تستخدم أنظمة مشابهة كزينة بس. لكن حسب المراجعة هنا الوضع مختلف تماماً. صحيح فيه الجانب الشكلي وهو رائع، يعني إذا اخترت فريق شخصيات وبينهم علاقة قوية بالقصة مثل ديكو وباكوغو أو توغا وراراكا، بتطلع حوارات خاصة وفريدة قبل وبعد المعركة.
بس التأثير الأهم في أسلوب اللعب نفسه، صح؟
بالضبط. أولاً، يفتح لك هجمات ثنائية وثلاثية فائقة القوة. المراجعة تصف الهجوم الثلاثي لعائلة تودوروكي اللي يجمع شوتو وإنديفر وتويا.
دابي،
نعم. تقول إنه من أروع المشاهد في اللعبة بصرياً وأكثرها مأساوية عاطفياً. ثانياً، وهذا الأهم تنافسياً، التوافق هذا يعطي الفريق تعزيز دائم بنسبة 10% لسرعة استعادة مقياس الدعم.
10%؟ نسبة مو بسيطة أبداً في المباريات عالية المستوى.
ممكن تكون هي الفارق بين الفوز والخسارة.
إذن بناء الفريق صار جزء من الاستراتيجية. كل هذا ممتاز، بس يودينا للسؤال الأهم، كيف هو جوهر اللعب نفسه؟ المراجعة تقول بوضوح إن عصر الضغط العشوائي على الأزرار انتهى،
وهذا هو التطور الأكبر. اللعبة أدخلت نظام جديد بالكامل اسمه إيقاظ الكويرك.
إيقاظ الكويرك؟
الفكرة إنه لما طاقة شخصيتك تنزل تحت 30%، تحصل على فرصة أخيرة عشان تفعل قدرة خاصة تغير موازين القوة. هي آلية عودة درامية أو كومباك ميكانيك مصممة بعناية شديدة.
طيب، وش الأمثلة اللي ذكرتها المراجعة؟
الأمثلة مذهلة وتعكس جوهر كل شخصية. ديكو مثلاً يفعل تبديل السرعة، اللي من منظوره هو يبطئ حركة الخصم ويسمح له يسوي مجموعات حركات معقدة بسهولة.
واو.
أما شيغاراكي فإيقاظ قدرته يخلي كل شيء يلمسه بالساحة، حتى الأرض والجدران تبدأ تتحلل.
يعني الساحة كلها تصير فخ مميت للخصم؟
بالكامل، وهذا يخلق لحظات توتر عالية وفرصاً لقلب نتيجة المباراة كانت مستحيلة في الأجزاء اللي قبل.
والبيئة المحيطة بعد ما عادت مجرد خلفية ثابتة. المراجعة تتكلم بحماس عن نظام التدمير 2.0 على محرك Unreal Engine 5. هل هو مختلف عن الألعاب الثانية؟
مختلف تماماً. المراجعة تشدد أن التدمير هنا له وظيفة تكتيكية.
تكتيكية كيف؟
لما تدمر مبنى، الحطام بيبقى على أرض المعركة، وبتقدر تستخدمه كغطاء للاحتماء من الهجمات بعيدة المدى. هذا يعني أن خريطة اللعب تتغير بشكل حيوي طول القتال.
وفي بعد شيء اسمه الانتقال بين المراحل؟
نعم، هذه آلية تسمح لك تقذف خصمك بقوة كافية يخترق فيها جدار ناطحة سحابة، وينتقل القتال لمنطقة جديدة تماماً داخل نفس المرحلة.
هذا يضيف للتجربة السينمائية أكيد.
وأيضاً ممكن تستخدمه استراتيجياً، تبعد خصمه عن منطقة خطيرة أو تحاصره في زاوية جديدة. القتال في مدينة جاكو المدمرة مع كل هذا الدمار التفاعلي يبدو تجربة مرعبة وواقعية جداً حسب الوصف.
من كل اللي ذكرتيه واضح إنه اللعبة صارت أعمق بكثير. لاحظت بالمراجعة استخدام مصطلحات مثل بيانات الإطارات وجست جارد. هذه مو مصطلحات نسمعها عادة في مراجعات ألعاب الأنمي.
بالضبط، وهذا دليل واضح على الجمهور اللي يستهدفونه المطورين هالمرة. بيانات الإطارات معناها أنه كل حركة لها توقيت محدد بالملي ثانية، وهذا يسمح للمحترفين يدرسون أفضل الهجمات والهجمات المضادة.
ونظام الجست جارد؟
هو نظام صد مثالي يتطلب توقيتاً دقيقاً جداً، ومكافأته هي فرصة لهجوم مضاد قوي. هذه هي لغة ألعاب القتال التنافسية الجادة.
فهمت، يعني الرسالة واضحة لمجتمع اللاعبين المحترفين، هذه اللعبة لكم بعد.
هذه اللعبة مو بس للمعجبين، تماماً.
ومع كل هذا العمق التقني، من الواضح أن طموحاتهم أكبر من مجرد إصدار لعبة ناجحة. شكلهم حاطين عينهم على ساحة الرياضات الإلكترونية أو الإيسبورت.
ما في أي شك. المراجعة تشير إنه استخدام تقنية رول باك نت كود هو الدليل القاطع.
ممكن تشرحينها بسرعة للمستمعين اللي ما يعرفونها؟
أكيد. ببساطة هو المعيار الذهبي للعب أونلاين في ألعاب القتال، يضمن تجربة لعب سلسة بأقل تأخير ممكن، وهذا الشيء حاسم جداً في المباريات التنافسية.
وهذا استثمار كبير في البنية التحتية للعبة.
وما هو الاستثمار الوحيد؟ في نظام تصنيف متكامل ودوري رسمي للمحترفين أونلاين بجوائز نقدية شهرية. لكن الإعلان الأكبر كان عن جولة عالمية اسمها بلس أولترا ويل تور تبدأ في صيف 2026.
أعلنوا عنها قبل ما تنزل اللعبة حتى؟
وهذا بحد ذاته بيان نوايا صريح. هم يبغوا لهي اللعبة مقعد على الطاولة الكبيرة في بطولات مثل إيفو.
إذن بعد كل هذه التفاصيل المذهلة، وش الخلاصة النهائية للمراجعة؟ هل اللعبة حققت أهدافها؟
الحكم النهائي كان إيجابي بشكل كاسح. المراجعة وصفتها بأنها شراء إلزامي لكل معجب بالسلسلة.
وفي نفس الوقت؟
في نفس الوقت وصفتها بأنها لعبة قتال فريدة ومبتكرة لعشاق هذا النوع من الألعاب بشكل عام. وأجمل وصف استخدمته المراجعة واللي لخص كل شيء هو إنها هدية الوداع المطلقة ومتحف رقمي حي لتاريخ وتراث هذه السلسلة.
إذن قدروا يحققون هذاك التوازن الصعب اللي تكلمنا عنه في البداية.
يبدو كذلك. تمكنوا يصنعون لعبة هي في جوهرها رسالة حب عميقة وموسعة لعالم ماي هيرو أكاديميا، وفي نفس الوقت هي منصة قتال تنافسية جادة تحترم ذكاء اللاعبين، وهذا المزيج نادر جدا في عالم ألعاب الفيديو المقتبسة.
النطاق فعلا ملحمي. لعبة تبدو كأنها الخاتمة المثالية اللي طالما حلم فيها المعجبون، وفي نفس الوقت منافس جديد وقوي يدخل حلبة ألعاب القتال.
أعتقد السؤال الأهم الذي تطرحه هذه اللعبة على صناعة الألعاب كلها هو كيف ممكن نكرم وننهي سلسلة محبوبة بشكل لائق في وسيط تفاعلي مثل الألعاب؟ والإجابة التي تقدمها Old Justice تبدو واضحة جداً. لا تكتفي بإعادة سرد القصة، توسع فيها وأضف إليها، تحدها وخلي اللاعبين يعيشون أكثر لحظاتها إثارة وتوتراً بأيديهم.
وهنا فكرة أخيرة أتركها للمستمعين يفكرون فيها، فكرة سيناريوهات ماذا لو المعتمدة رسمياً من المؤلف الأصلي تفتح آفاقاً جديدة ومدهشة، يعني ما عادت مجرد إضافة ممتعة بل صارت نوع جديد من السرد القصصي. فكروا فيها، وش هي اللحظات الأيقونية الثانية في عوالم الخيال اللي نحبها، سواء أفلام أو روايات، اللي ممكن نعيد استكشافها في لعبة فيديو مو كإضافة جانبية، لا، كجداول زمنية بديلة معتمدة من المبدع الأصلي. الاحتمالات فعلاً لا حصر لها.